العجيبة أمر مريم عليه السلام حيث ولدت من غير ولدا من غير أب، ولدت ولدا من غير أب، هذا خارق للسنن الكونية، وهو الوحيد، هو الوحيد في البشرية، فإن البشر كان خلقهم على أربعة وجوه: ذكر من غير، يعني إنسان من غير ذكر وأنثى وهو آدم، وحواء من ذكر بلا أنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، وبقية البشرية من بين ذكر وأنثى. كذلك ما حكاه الله في سورة الكهف من أمر، يعني من أمر الخضر مع موسى، هذه كلها أمور خارقة. فيجب فأهل السنة والجماعة يؤمنون بمعجزات الأنبياء، ويؤمنون بخوارق بكرامات الأولياء، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء، يقول لو خرقت العادة أو جرى خرق العادة على يد نبي لاشتبه الولي بالنبي، هذه من شبههم. فقيل لهم إن الولي لا يدعي النبوة، لا يدعي النبوة، فلا يشتبه الولي إذا بالنبي. نعم، هذه جملة. نعم، بعد ايش بعد؟
فهذا جميع اعتقاد أهل التوحيد.
فهذا إيش؟
جميع اعتقاد أهل التوحيد، ثبتنا الله عليه، وعصمنا من المخالفة، ووفقنا للإقرار بالكتاب والسنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
لا إله إلا الله. هذا ختام هذه النبذة التي ألفها صاحبها أبي الحسن علي بن شكر الشافعي، بعدما ذكر هذه المسائل التي يجب اعتقادها وعليها ماذا أهل السنة والجماعة، وكلها ترجع إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فقد ذكر ما يجب الإيمان به من توحيد الله بأنواعه، وفصل فيما يتعلق بالأسماء والصفات، بأسماء الله وصفاته، وفصل أكثر فيما يتعلق بمسألة كلام الله ومسألة القرآن، وأجمل فيما بعد ذلك، وتلاحظون أن المصنف رحمه الله لم يؤخذ عليه شيء مما ذكر، كل ما ذكره حق، وهو وعليه أهل السنة والجماعة، ولا أذكر أنه أخذ عليه إلا إطلاق القديم على القرآن، القرآن قديم، أو أن كلام الله، أو أنه كلم موسى بكلام قديم. ذكرت لكم أن هذا يعني يظهر لي منه أنه يذهب مذهب السالمية في الكلام، في كلام الله، وأنه حروف وأصوات قديمة مقترنة في الأزل. وعلمنا أن كلا من كلام من مذهب الكلابية أو الأشاعرة أو السالمية في كلام الله كلها أقوال بدعية مردودة مناقضة لموجب الكتاب والسنة، مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة. فيقول إن هذا هو جميع اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإذا كان يقول هذا جميع، إن أراد يعني من حيث يعني وجوب الإيمان بالله وملائكته على سبيل الإجمال فنعم، أما التفصيل فهو لم يذكر كل مسائل الاعتقاد تفصيلا، فنحمله على أنه باعتبار الإجمال، وأنه يجب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان بكل ما أخبر الله به في كتابه، والإيمان بالرسول يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو لم يذكر يعني كل ما يجب اعتقاده في باب الأسماء والصفات أو في باب الملائكة. مثلا الإيمان بالملائكة، هل ذكر كل ما يعني يجب اعتقاده والإيمان به مما جاء في الكتاب والسنة عن الملائكة أو الرسل؟ لكن كأنه لا يعني راعى في هذا ما ذكره على سبيل الإجمال. فهذا جميع اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم، إيش يقول؟ اعتقاد أهل التوحيد. أهل التوحيد من هم؟ هم أهل السنة والجماعة المقرون بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته، هذا اعتقادهم. ويختم هذه الرسالة بهذه الدعوات طيبة، سؤال الثبات، وهذا مناسب. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الإيمان به وتوحيده وإخلاص الدين له، وعلى محبته ومحبة رسوله وتحقيق والتحقق بمتابعته عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على شيء.
نعم، هذا سائل يسأل يقول: ما رأيكم أحسن الله إليكم في من يقول الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس بشرط صحة؟
هذه هي المسألة المكررة التي قلت لكم إنها كلمة شرط صحة وشرط كمال، هذه كلمة محدثة، ما علمت أنها نقلت عن أحد من الأئمة الأوائل التكلم بها شرط، لأنها كلمة عائمة لا تنضبط ولا ينتهي فيها الخوض أبدا، وهذا الكلام كأنه يعني يقتضي أن نفرض إنسانا يدعي الإيمان بالله واليوم الآخر ولا يعمل، يصلي لله ركعة ولا يصوم ولا يمتنع من حرام ولا يسأل عن حلال ولا عن حرام، هل هذا يتصور؟ وذكرت لكم أنه قد نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته في نواقض الإسلام في الناقض العاشر أن من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الإسلام علما وعملا، لا يتعلمه ولا يسأل عنه. يقول لو قلت أنت تشهد أن لا إله إلا الله، يقول نعم، لكنه لا يقف عند حدود ولا يفعل طاعة ولا يفعل، هذا افتراض، فلا ينتهي الخوض فيها والجدل. نعم، اتركونا.
يقول: ما رأيكم في من يقول إن تكفير الموحد بعمل يصدر منه غير جائز حتى يتبين منه أنه جاحد ولو لبعض ما شرع الله؟
نعم، قل مرة ثانية.
إن تكفير الموحد بعمل يصدر منه غير جائز أو غير جائز حتى يتبين منه أنه جاحد ولو لبعض ما شرع الله.
أنه جاحد ولو
لبعض ما شرع الله،
هذا معناه إنه لا كفر إلا بجحود، وهذا قول باطل، لا كفر إلا بجحود. طيب، الذي يستهزئ مازحا يقول خلونا من نبيكم هل بدوي هذا؟ هذا تجمع حوله بدو وصارت له. ليش تقول؟ قال أنا أمزح. هلس لا، ما هو جاهل، قد يكون هو يعترف في باطنه لكن يريد يضحك. هذا كافر ولو كان غير جاحد، هو كافر بهذا القول. ولا نحتاج نستفسر منه، لا نحتاج إلى أن نستفسر منه. أنت ما تقر برسالته؟ لا نحتاج. فالقول بأنه لا كفر إلا بجحود هذا قول خسيس وخبيث وباطل. والذي يسب الله يقول ما ضرنا إلا الله ولا أهلكنا إلا الله، ولا يعني ناقم على الله يسب الله، مثل ما تحفظون. وقد يكون هو يقر بالصانع، لكنه والعياذ بالله مستخف. افرض انه يستهزئ بشيء من الثواب، ثواب الجنة، ذكر له انه في الجنة كذا من الحور العين، فيسخر. هذه كيف تصير؟ فهذه مقالة شنعاء ومنكرة. الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون باللسان. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهل ندري عن الكفر الذي في قلبه؟ إذن لا ندري إلا أن يتكلم بلسانه بالجحود، يعني لا نعلم كفر الجاحد إلا أن يتكلم هو يقول إني جاحد. أما أن يتكلم، لو قال إن محمد بلسانه يجامل قوما ويداهنهم يقول إنه محمد كثير مما أخبر به هو كذاب، يريد يتزلف إلى بعض الكفرة، ما أكره، يريد أن يكسب منهم منصب ولا مال ولا جاه ولا يقول إن هذا إنسان يعني فاهم. ولو سئل بعد ذلك لا بد، أنا بس إيش أسوي؟ أبي آكل عيش معهم يكفي. هو جاحد ولا ما هو جاحد؟ لا، ما هو جاحد، هو مداهن، مداهن ليس بجاحد. فاتقوا الله، اتقوا الله، هذه بلية عظمى أن يقال إنه لا يكفر إلا جاحد. إذن كل واحد يستطيع أن يتكلم بما شاء من الكفر، استهزاء، هزلا، مداهنة ومصانعة لبعض الكفار لأطماع. ويخرج بسلام من الكفر، يخرج ما هو كافر، ما يكفر إلا جاحد، يعني ما يكفر إلا جاحد بلسانه ولا في قلبه بعد ما ندري عنه. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان، هذا فيما بينه وبين ربه ما ندري عنه. يعني من أظهر لنا الكفر وهو ما أكره. أما المكره الذي يضرب بالسياط ويهدد بالسيف على رأسه، هذا ظاهر الإكراه. لكن إنسان نلاحظ أنه يتكلم بالكلام في الطعن بالله وبرسوله والاستهزاء بالله وبرسوله وهو يضحك بملء فيه، تقول هذا ما يكفر؟ ما قاله هو كفر ولا ما هو كفر؟ لو بال على المصحف ألا يمكن أن يبول على المصحف وهو يعرف أنه قرآن وصحيح وأنه وهو غير منكر لكنه لسبب من الأسباب يكتب بالنجاسة؟ قيل أنه ما تكون يعني ما تكون ساحرا ولا إلا إذا تكتب القرآن بالنجاسة. يكتب من أجل الوصول. ما يتصور في أطماع الناس أنه يفعل مثل هذه الأفعال وإن كان غير جاحد. فاتقوا الله، حذاري من هذه البلية ومن هذه المقالة النكراء. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ما في إلا المكره. نعم، في شيء آخر من
أسئلة واجد
قل ما تسأل.
أقول لشيخ جاتنا أسئلة كثيرة من الإنترنت ملخصها، يسألون عن من ينشئ المحاكم الوضعية ويلزم الناس بالتحاكم إليها، هل هذا يعد كفر؟ بل يحارب من يدعو إلى تحكيم الشرع ويطارد كل من يدعو إلى هذه الدعوة.
بهذه الصيغة نعم، الذي يبدل أحكام الله ويحارب تحكيم كتاب الله وسنة رسوله نعم يخرش بعد، هذا داخل في الكلام الأول، يبدل أحكام الله، تحريم، يضع قانون في يبيح الزنا، يبيح الخمر، يبيح، يضع قانون يمنع من، يعني قانون مضمونه حرية الاعتقاد، يعني اختر من الدين ما شئت، يكفر المسلم فليكفر لا يعاقب، يلغي مثلا حد الردة، يعني يضع قانون يتضمن حرية الاعتقاد، يقول الناس أحرار في اعتقادهم وأحرار في سلوكهم، لا يؤمر أحد بصلاة، لا ينهى، تبديل ومحاربة، تبديل لشرع الله ومحاربة. إذا لم يكن كفر فما هو الكفر؟ تبديل لشرع الله، لأحكام الله المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، أحكام، دع اللي يصلي أو يفطر في رمضان هو حر، لا يصلي، الذي لا يصلي أو يفطر في رمضان هو حر، يسلك، لا ينكر على أحد غيره، نسأل الله العافية.
يقول كيف نعرف أن فلان قامت عليه حجة أم لا، ومتى تقوم، وما الضابط فيما يعذر به المسلم وما لا يعذر به، وما ضابط الجهل الذي يعذر به؟
إقامة الحجة ببلاغ الأدلة وبيانها في بحسب القدرة، وبيانها ممن يحسن بيانها، ليس كل أحد يحسن البيان، إيصال الدليل، إيصال الدعوة، دعوة الحق، ممن يحسن تبليغها ويحسن بيانها. نعم، بعد الجهل مراتب كثيرة، فيها في الجهل بأصل دين الإسلام، الكفار الذين في أمم الكفر يجهلون دين الإسلام، هؤلاء كفار ولو كانوا جاهلين بالإسلام، ما عرفوا، هم كفار ولو كانوا جاهلين بأصل الإسلام. وأما من كان مسلما وجهل بعض أحكامه فأكثر المسائل هو معذور فيها، ما دام انه مثله يجهل ذلك، كثير من المسلمين يجهلون بعض أحكام الصلاة وبعض أحكام الصيام وبعض أحكام الحج، يجهلون ذلك، ويجهلون بعض مسائل الاعتقاد، مسائل الاعتقاد التفصيلية كثير من المسلمين يجهلها، فهم معذورون بهذا. كثير من مسائل الاعتقاد، فالعام الذي يؤمن بالجنة والنار أيعرف كل ما جاء في النصوص من مسائل مما يتصل بالجنة والنار؟ ومن يؤمن باليوم الآخر، هل يعني هل كل عوام المسلمين قد يجهلون مسألة الصراط أو مسألة الميزان أو مسألة الحوض، لكن يؤمن باليوم الآخر، يؤمن بالبعث والنشور والجنة والنار؟ فهذه مسائل يعني يسع فيها الجهل، يعني أو يعذر فيها الجاهل. نعم. بعد
يقول: ما الحكم على عوام الرافض الروافض، وكيف نتعامل معهم إذا كانوا يختلطون بنا في الوظائف والمدارس؟
أما التعامل معهم تعامل معهم كما تتعامل مع من كان منهم يجاهر بمذهبه ويتبجع به ويطعن بأهل السنة، فهذا عامله بالغلظة والهجر والصدود والإهانة، ومن كان منهم مسالما فعامله معاملة المنافق، وأصول الرافضة أصول كفرية، لهم أصول كفرية، وتولدت لهم أصول أخيرة، فهم مشركون قبوريون، هم قبوريون يعبدون علي ويعبدون الحسين ويعبدون الأئمة ويدعونهم ويستغيثون بهم، فهم مشركون. لكنهم كما ذكرنا وكما هو معروف منهم ينهجون التقية ويتسترون على أباطيلهم الكبرى، يتسترون أو يخفون أصولهم الكفرية كبغضهم وتكفيرهم للصحابة وقولهم إن القرآن كذا، أنه إن هذا القرآن منقوص، فهذا هو المنهج في تعاملهم. وأما هذا في حكمهم الإجمالي كما قال الأئمة مثلا في الجامية: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فمن هذا المنطلق نقول إن الرافضة كفار جنسهم، لكن الحكم على المعين منهم هذا يحتاج إلى نظر. الله أعلم، الله أعلم بأسرار عباده.
يقول: قرر أهل السنة في كتبهم أنه يجب الإمساك عما جرى بين الصحابة، لكننا نجد المؤرخين من أهل السنة ذكروا هذا الخلاف وأفاضوا فيه، كيف الإجابة عن ذلك؟
والله هذا سؤال يعني معقول. المؤرخون أنواع، مؤرخون إنما قصدوا تسطير ما حكي، ويكون في كثير من الأحيان يكون مقرونا بما يجب نحو هذه الأمور، يعني منهم من يذكر هذه الأحداث ويتوخى فيها الصحيحة أو ما لم يتبين ويعلم كذبه، يمكن يروي أشياء وإن لم يعلم، يعني لم يعلم أنها كذب، ويقرن هذا بما يجب نحو هؤلاء المختلفين، ويقرر ما اعتقاد أهل السنة والجماعة في مثل هذا. ومن أفضل هؤلاء الإمام ابن كثير رحمه الله في تأريخه في البداية والنهاية، ومنهم من يؤرخ دون، يعني المهم سرد الأحداث، ومنهم بدون أن يكون له غرض سيء، ومنهم المؤرخ المغرض. فالمؤرخون مختلفون، فمن كان من أهل السنة فهو على أحد المنهجين الأولين، إما أنه يتوخى ما لم يعلم كذبه ويعني ويضم إلى ذلك ذكر فضائل الصحابة ومقاماتهم ويعتذر عنهم كابن كثير، ويمكن أن يكون منهم من يكون معنيا بسرد الأحداث دون يعني دون تمحيص، وقد يكون منها ما هو معلوم الكذب لكن يذكره بالإسناد، ومن أسند فقد أعذر، كما يقال العهدة على الراوي. وأما من يذكر هذه الأحداث بسوء نية فهو أحد الأصناف المتقدمة، إما من الرافضة أو من المتأثرين بهم أو ممن في قلبه غل على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
هذا يسأل عن قول يقول المؤلف، وليس المؤلف هذا الناسخ، في آخر رسالة قال صفر الخير.
إيش؟
ناسخ الرسالة قال تمت في نهار الأربعاء أواخر صفر الخير.
صفر لا يضاف لا لخير ولا شر، فهذه من الكلمات التي أطلقها بعض الناس مقابلة لما يعتقده أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية يعتقدون أن صفر شهر نحس وشر ويتشاءمون به، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فجاء من يقابلهم في ذلك ويراغمهم فيقول لا، ليس هو صفر الشر والنحس والشؤم، بل هو صفر الخير، وقد أحسن في إنكاره لتشاؤم الجاهلية واعتقادهم، وأساء في تخصيص صفر بالخير، فليس لصفر مزية على ربيع أو جمادى أو ما أشبه ذلك. صفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأول وجمادى الثاني شهور لا نعلم لها أي خصوصية، لا بخير ولا شر، لا أعلم لها أي خصوصية. نعم.
هذا يقول ذكرت يا شيخ أن الخلاف بين أفضلية عثمان وعلي قد الدرس.
هكذا قال ما من هو مرجع وقدوة شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. يقول استقر أمر السنة على تقديم عثمان.
يقول ومن شروط الإجماع لا يسبقه خلاف مستقر، فكيف يكون ذلك؟
ومن شروط إيش؟
الإجماع لا يسبقه خلاف مستقر.
من الذي قال ذلك؟ هذه دعوة منك. خلاف مستقر ولا إيش؟
لا يسبقه خلاف مستقر.
ما استقر. يلا مش حالك.
ما الحكم في قول هذه الكلمات الإمام علي رضي الله عنه علي كرم الله وجهه؟
ما نعرف لها أصل، لكنها توجد في الكتب، بس توجد في الكتب، وكثير منها كثير من الناس يحيلها على النساخ، والله أعلم. نعم.
ولا يصح أن نقول عند ذكر الصحابي رحمه الله بدر رضي الله عنه؟
يجوز، لكن درج أهل العلم على الترضي عنهم، وإلا فنحن نقول رحمهم الله ورضي عنهم وغفر لهم ورفع درجاتهم وأكرمهم. نعم.
يسألون عن حكم سب صحابي واحد أو الصحابة كلهم وتكفير أحد الصحابة أو الصحابة كلهم.
ارجع لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول، فيه بحث قيم يشفي ويكفي. نعم. غيره.
أيضا يسأل عن سب أمهات المؤمنين.
وسب أمهات المؤمنين كل ذلك من كبائر الذنوب ومن العصيان، ومسألة التكفير فيها محل بحث وخلاف، إلا من سب أم المؤمنين بما برأها الله منه. نعم.
هل يمكن أن يكون أحد من قبلنا أفضل من أبي بكر؟
هل
من الأمم السابقة يعني؟
الله أعلم. نعم. هذه من الأمور الفضولية التي لا نحتاج إليها، ما قام على الدليل آمنا به، وما سكت عنه نسكت عنه، فلماذا تشغل نفسك أيها الله أعلم.
يقول كيف نجمع بأن نبينا أفضل الأنبياء وحديث الصعقة أن يقول
هذا ما يمنع الفضل المطلق والعام لا يمنع من فضيلة خاصة، الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضل العام، فلبعض الأنبياء فضيلة لم تكن لنبينا. الله خلق آدم بيديه، خلق آدم بيديه، وهي فضيلة امتاز بها على كل من بعده من الأنبياء، ومع ذلك لم يكن آدم أفضل ممن جاء بعده. نعم.
يقول في بعض البلاد هناك من علماء السوء من غر بعض العوام فصار يطوف بالقبور ويدعو الأولياء، فهل هذا ولاء العوام كفار أم
هذا محل نظر ومحل اجتهاد، وفي خلاف بين الباحثين وبين علماء السنة، في خلاف، منهم من يرى أنهم غير معذورين بالجهل، منهم من يرى أنهم معذورون بالجهل إذا لم يتهيأ لهم من يدعوهم ويعلمهم، أما من تهيأ له من يبين له ويعلم ويعذر من ثم يمتنع ويصر على ضلاله فهو مصر على الشرك بالله. نعم.
يقول هل يجوز أن نقول جبريل وميكائيل ونميزهم من الملائكة بقولنا عليه السلام؟
مانع.
وكذلك مريم بنت عمران،
وما المانع؟ سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما المانع؟ ما جاءنا منع وهم عليهم السلام رضي الله عليهم السلام عليهم السلام. نعم.
يقول هل المهدي المنتظر من العلامات الكبرى؟
ايش
المهدي المنتظر؟ هل من علامات الساعة الكبرى؟
على العلامات الكبرى المشهورة انها العشر التي جاءت في حديث واحد هي العلامة الكبرى، ومنها الأربع التي تقدم ذكرها. نعم.
يقول ما الفرق بين المناقب والفضائل؟
ما أذكر بينهما كبير فرق، ما أذكر الآن فرق بين مناقب وفضائل، فيرجع إلى يعني مدلول الكلمتين في اللغة منقبة وفضيلة. نعم.
يقول هل يصح أن ننسب الفعل إلى صفة من صفات الله فنقول مثلا اقتضت رحمة الله شاء
القدر؟ يجوز، يجوز أن تقول اقتضت رحمة الله واقتضت مشيئة الله وتداركته رحمة الله لولا أن تداركه نعمة من ربه، ولكن لا يجوز أن تقول شاءت قدرة الله
أو شاء القدر،
أو شاء القدر.
يقول إذا كان باعتبار القدر فعل الله
ما يجوز أن تقول شاءت قدرة الله ولا شاء القدر، لأن المشيئة تدل على أن هذا الموصوف إنه مستقل وقائم بنفسه. نعم.
يقول ذكر بعض العلماء الفرق بين ما كتب في اللوح المحفوظ.
إيش؟
ذكر بعض العلماء الفرق بين ما كتب في اللوح المحفوظ وبين ما كتب في صحف الملائكة بأن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير ولا التبديل بخلاف ما في صحف الملائكة، واستدلوا بقوله تعالى يمحو الله ما شاء ويثبت عنده من الكتاب.
الآية فيها خلاف كثير في تفسيرها، وأرجح ما قيل أن المحو والكتابة في الصحف التي في أيدي الملائكة يعني الملائكة الموكلين بكتابة الأعمال، فالصحف التي في أيدي الموكلين بكتابة الأعمال هي التي يجري فيها المحو والإثبات، يمحى منها ما لا ثواب ولا عقاب، ويمحى منها ما تجاوز الله عنه وما أشبه ذلك. وفيها تفسير آخر وهو كذلك قريب، وهو أن المحو والإثبات في الشرائع بالنسخ والإحكام، وهذان القولان هما أرجح من القول بأن المحو والإثبات في كتب المقادير.
الله المستعان. يقول قول عمر اللهم إن كنت كتبتني سعيدا شقيا فاكتبني سعيدا، أشكل علي فهم ذلك وخاصة قول عمر.
هذا دعاء اجتهد فيه من دعا به، اجتهد فيه من دعا به، وقد يكون هذا الدعاء، بل نعلم يقينا إن هذا الدعاء إن كان سببا في سعادته فقد سبق علم الله بأنه يدعو به فيكتبه سعيدا بسبب دعائه. أبدا، الأسباب والمسببات، الدعاء والمطالب التي تحصل به كلها قد سبق بها القدر، أبدا لا يخرج عن قدر الله شيء. غيره.
هل للشيعة أنواع أو هم نوع عنوان؟ حيث
إيش؟
هل للشيعة أنواع أو هم نوع واحد؟
أنواع؟
نعم.
الشيعة الطوائف كثيرة جدا، اقرأوها في كتب الفرق فيها. والشيعة يقسمون ثلاثة أقسام، يعني أقسام عامة ثلاثة: غلاة كالإسماعيلية والنصيرية وأضرابهم والقرامطة، ويسمون الباطنية، والإمامية ومنهم الاثنى عشرية والجعفرية، ومنهم الزيدية القسم الثالث المفضلة الزيدية، يعني الغلاة والسبابة. وكل هذه الأقسام كانت وجدت في عهد علي رضي الله عنه، كل الأقسام الثلاثة. ولهذا جاء عنه تحريق الغلاة الذين قالوا بإلهية، تحريقهم، حرقهم بالنار السبائية. وقال في السبابة: لا أوتى بالمفضلة، لا أوتى بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. نعم.
يقول أنه يقرأ يقول أنه تكملة السؤال: حيث أني أقرأ عن بعض السلف ويعلق عليه الذهبي في سير علام النبلاء وقوله، وهذا فيه تشيع.
فيه تشيع، قد يكون أنه يعني يمكن يكثر من الكلام عن علي وفضائل علي أكثر، وفي يقال فيه مثل هذا الكلام، يمكن أن يكثر ويعتني بذكر فضائل علي دون يعني شيء بارز بين، دون فضائل ثلاثة، فيمكن أن يعبر عن هذه العناية بأن فيه تشيع. نعم.
يقول: هل يجوز قول كلمة المفروض؟
إيش؟
كلمة المفروض كذا يعني؟
ما أدري.
أثناء الحديث، لأن الشرع الحكيم هو الذي يفرض الأمور فقط.
إيش تقول مرة ثانية؟
كلمة المفروض، الإنسان يتحدث يقول المفروض أن نفعل كذا مثلا، فيقول أن هذه كلمة، لأن الشرع الحكيم هو الذي يفرض الأمور.
لا لا لا، الشرع الحكيم هو الذي يفرض بمعنى الوجوب، وهذا يقول يعني الأصل كذا، المفروض أننا اليوم نمشي، يعني هذا المقدر الذي في تقديرنا أننا نمشي الساعة كذا أو اليوم الفلاني، ولكن حصل كذا وكذا، يعني المفروض بمعنى المقدر الذي في تقديرنا نحن، في تقديرنا نحن فرضنا وقدرنا أننا نفعل كذا ولكن حصل مانع، فالمفروض أن نفعل كذا لكن حصل مانع. فليس المفروض في كلام هذا القائل من الفرض بالاصطلاح في لسان الفقهاء والأصوليين. نعم.
يقول: في الحديث الصحيح: لخلوف من الصائم يطعم عند الله مديح المسك، فهل هذا فيه دليل على صفة الشم لله تعالى؟
الله أعلم. نعم.
وهل نثبت الصفات باللازم؟
الله أعلم. نعم.
ذكرتم في الدرس السابق شروط التوبة ولم تذكروا رد الحقوق إلى أهلها، فهل رد الحقوق إلى أهلها من شرط التوبة أم لا؟
لا، هي من شروط التوبة في حقوق العباد، لكن كان المقام مختص بما ليس من هذا النوع. نعم.
هذا يقول: هل هناك فرق بين الكفر والشرك باعتبار المغفرة، حيث أن الله قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وغفر الله للرجل الذي أمر أولاده بحرقه لكي لا يقدر الله عليه، وهل هذا
لا إله إلا الله؟ الشرك الأكبر هو كفر من أنواع الكفر، وأما الكفر فهو أعم من الشرك الأكبر. تكذيب الرسول هو كفر، تكذيب اليوم الآخر كفر، وليس هو بشرك. نعم. وأما ذلك الرجل فهو معذور بجهله، حيث جهل يعني القدرة على البعث. نعم.
يقول هذا يصدرها، يقول: يحبك في الله،
استغفر الله.
يقول: جاء في الحديث: أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم، فهل سلطانه القديم يجوز إطلاقها وكذا؟
إيه، ما كيف لا يجوز إطلاقه إذا صح عن أعلم الخلق بالله؟ إذا جاء في الحديث أن الرسول أرشد إلى هذا أو قال هذا، أفتى يصح لك أن تسأل تقول يجوز؟ هل يصلح؟ أنت أهم عليك أن تسأل عن ثبوت هذا الدعاء أو هذا الذكر، فإذا ثبت فلا تسأل عن حكم إطلاقه أو حكم استعماله. هذا موجب الإيمان يقتضي أنك لا تتوقف بل تقوله على ما أراد الله ورسوله. نعم.
يقول: هل الشرك الأصغر داخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به؟
أرجو ذلك. نعم.
يقول: هل تذكرون مراجع في هذه المسألة؟
ما أذكر إلا أن بعضهم يطلق أن الشرك الأكبر يدخل في العموم، يعني في الشرك ونفي الغفران، لكن الأظهر أنه داخل في عموم قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
يقول: عندي إشكال في وصف كلام الله بأنه قديم، لأن الكلام من صفات الله والصفة تتبع الموصوف، والله غير موصوف بأنه قديم.
والله إيش غير موصوف بأنه قديم؟
نعم.
يا الله تعالى قديم، إيش الكلام هذا؟ الله قديم لكن ليس من أسمائه القديم. ما هو القديم؟ معناه المتقدم على كل شيء، معناه الذي لا بداية له، هذا معنى قديم، هو معنى صحيح. قديم بهذا المعنى هو حق، فاختلط على السائل إطلاقه اسما أو الإخبار بها عن الله من حيث أنه معنى صحيح. ففرق بين يعني الإخبار، مجرد الإخبار، فباب الإخبار أوسع من باب التسمية وباب الوصف للثناء والحمد. مثل موجود، ليس من أسماء الله موجود، فالذي يعبد ولده ويقول عبد الموجود هذا غلط منه. وتقول الله شيء وليس من أسمائه شيء، فكذلك القول بقديم يصح الإخبار بها عن الله وليس اسما هو لا يدعى به. لا تقول يا قديم، ولا تقول في التحدث هذا يجوز على القديم وهذا إلا في مخاطبة من شاع عندهم هذا الاصطلاح من المتكلمين. نعم.
أقول التفصيل، أرجو منكم التفصيل في مسألة رؤية الرؤية سواء للكفار أو المؤمنين في العرصات، فقد وقع إشكال لدي.
المؤمنين يرون ربهم عيان بأبصارهم في مواقف القيامة وبعد دخولهم الجنة، ما فيه أكثر من هذا. وتقدم القول إن عيان بالأبصار من غير إحاطة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والإشكال لم تذكره. إيش؟ الله أعلم، فيه خلاف وهو ليس بممتنع، بل ظاهر الأدلة أنه يراه من شاء الله منهم. وكأن قد يفهم من قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. وكذلك ذكر اللقاء ولفظ اللقاء يشعر بالرؤية، ولكنها أي رؤية؟ رؤية خزي، يرونه رؤية يخزون بها. أشبه ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: من تطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. الله المستعان. أعوذ بالله.
يقول: إذا قال القائل: الإيمان منه ما هو غير قابل للزيادة ومنه ما قابل للزيادة.
إيش؟
الإيمان منه ما هو غير قابل للزيادة ومنه ما هو قابل للزيادة. الذي لا يقبل الزيادة هو الإيمان بمعنى التصديق، والذي يقبل الزيادة هو الإيمان بمعنى المحبة والخوف والرجاء ونحوها، فهل هذا القول مستقيم؟
ما هو مستقيم. أنا قلت لكم إن التصديق يتفاوت، والمحبة تتفاوت، والخوف يتفاوت، والرجاء يتفاوت، والتوكل يتفاوت، وأعمال الجوارح تتفاوت. آخر سؤال. نعم.
يقول: ما الفرق بين قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء ثم استوى على العرش؟
استوى إلى السماء فسرت بقصد إلى السماء، قصد أو صعد إلى السماء. تجدون كثير من المفسرين يفسرون بصعد إلى، لأن هذا معدى بإلى، والكلام في المعدى بعلى، المعدى بعلى، فرق بينهما في الأسلوب، صعد إليه وصعد عليه، واستوى إليه واستوى عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
رسول الله،
ونسأل الله للجميع التوفيق، وأوصي الإخوان بالاجتهاد في طلب العلم وحسن القصد والبعد عن المشتبهات والإكثار من أو الجدل فيها، والاعتصام بما بالموروث عن السلف الصالح والصدر الأول، فإن كثرة الجدال تغر الصدور وتورث يعني الإشكالات والبلبلة، وربما تفضي إلى الحيرة والشك. فالإنسان يعتصم بما درج عليه السلف الصالح مستمدين ذلك من هدى الله من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويدعون أقاويل الناس، قال فلان وقال فلان ممن ليس له لسان صدق، أو يعد من الكلام المشبوه والمشتبه. فالكلام فيه الواضح البين، وفيه الكلام المشتبه، فعليكم بالأمور البينة الواضحة، ودعوا عنكم المشتبهات من أقوال الناس، واعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واسألوا الله الهداية دائما، اهدنا الصراط المستقيم، واسألوه الثبات، ثبات على دينه، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وخلوا المجالس تكون عامرة بالعلم، بتلاوة القرآن، بتلاوة التفسير، بتلاوة السنة، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. لا تقضى المجالس بالجدل في مسألة، إما مسألة جزئية الأمر فيها واسع، ولا مسألة يعني عقدية يمكن فيها اشتباه وتكون القضية جدل، لا جدل لا ينتهي إلى شيء. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله.
نبه الأخوان، هذا آخر درس للشيخ بالنسبة للشيخ عبد الرحمن.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الأولى، والتي أقيمت بجامع التقوى بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس، وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله في هذه الدورة سوف نتكلم على هذه الرسالة، رسالة كتاب الإيمان الذي صنفه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام. وهذه الرسالة موضوعها كما هو معلوم الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته. المؤلف رحمه الله من علماء القرن الثاني والثالث الهجري، فإن ولادته سنة 57 و100 الهجرة، ووفاته سنة 24 و200، وهو عاش في القرن الثاني والقرن الثالث. ألف هذه الرسالة ليبين فيها حقيقة الإيمان وما دلت عليه النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما قرره أهل العلم وفهموه من النصوص، ويرد على المخالفين وهم المرجئة، وهم طائفتان كما سيأتي، المرجئة المحضة الذين قولهم منكر، وطائفة ثانية مرجئة الفقهاء الذين وافقوا جمهور أهل السنة في المعنى وخالفوهم في اللفظ، ولكن خلافهم له آثار تترتب عليه، فإنهم وين وافقوا أهل السنة والجماعة في أن الأعمال لا بد منها، وأن الأعمال واجبة، وأن الواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، وأن فاعل الواجب يستحق الثواب ويمدح على فعله، وفاعل المعصية والكبيرة يذم ويستحق الوعيد ويقام عليه الحد إن كان لهذه المعصية حد، إلا أن خلافهم له آثار ترتبت عليه، حتى قال بعض أهل العلم إن فتنتهم أشد من فتنة الأزارقة وهم الخوارج، وذلك أنهم خالفوا النصوص لفظا وإن وافقوهما معنا، والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يوافق النصوص لفظا ومعنى، وليس للإنسان أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. ومن هذه الآثار أن خلاف مرجئة الفقهاء وهم الأحناف، وأول من قال بالإرجاء حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، حماد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، فإن خلافهم مع جمهور أهل السنة وقولهم إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فتحوا باب للمرجئة المحضة وهم الجهمية، فقالوا إن الأعمال ليست واجبة وليست مطلوبة. ومن الآثار التي ترتبت على خلافهم أنهم فتحوا باب للعصاة والفسقة، فيأتي السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر، فإذا قيل له إن أبا بكر وعمر لهما أعمال عظيمة فقال ليس الخلاف في الأعمال، الأعمال شيء والإيمان شيء آخر، أنا مصدق وأبو بكر وعمر مصدقان، كل منهما مصدق. وكذلك من الآثار التي ترتبت على خلاف الأحناف ومرجئة الفقهاء مع جمهور أهل السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي قول أنا مؤمن إن شاء الله، فإن مرجئة الفقهاء لا يرون الاستثناء ويمنعون من الاستثناء ويقولون إن من استثنى فهو شاك في إيمانه، ويسمون الذين استثمروا في إيمانهم الشكاكة. أما جمهور أهل السنة فإنهم مفصلون ويرون أن المستثني إن قصد الشك في أصل إيمانه فهو ممنوع من الاستثناء، أما إن نظر إلى أعمال الإيمان وأنها متعددة وأن الواجبات كثيرة وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه فإنه يستثني في هذه الحالة. وكذلك إذا استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة فإنه يستثني. كذلك إذا استثنى وأراد التبرك بذكر اسم الله فله أن يستثنى. فالمقصود أن الخلاف بين مرجئات الفقهاء وجمهور أهل السنة ليس خلافا لفظيا من جميع الوجوه كما قاله صاحب شارح الطحاوية رحمه الله، ولكنه خلاف له آثار تترتب عليه كما سمعنا. طيب، والآن نبدأ تقرأ ترجمة المصنف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
ترجمة المصنف. الإمام ابن سلام هو أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي، الإمام المجتهد البحر، اللغوي الفقيه، صاحب المصنفات. ولد بهرات نحو سنة 57، وكان أبوه عبداً رومياً لبعض أهل هرات. سمع جماعة من الأئمة الثقات مثل سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن سلمة وغيرهم، وحدث عنه الإمام الدارمي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعلي بن عبد العزيز البغوي ومحمد بن يحيى المروزي وآخرون. قال الإمام إسحاق بن راهوية: الله يحب الحق. أبو عبيد أعلم مني وأفقه. وقال أيضا: نحن نحتاج إلى أبي عبيد، وأبو عبيد لا يحتاج إلينا. وقال أحمد بن حنبل: أبو عبيد أستاذ، وهو يزداد كل يوم خيرا. وسئل يحيى بن معين عنه فقال: أبو عبيد يسأل الناس عنه. وقال أبو داود: ثقة مأمون. قال الحافظ الذهبي: من نظر في كتب أبي عبيد علم مكانه من الحفظ والعلم، وكان حافظا للحديث وعلله، عارفا بالفقه والاختلاف، رأسا في اللغة، إماما في القراءات له فيها مصنف. وقع لي من تصانيفه كتاب الأموال وكتاب الناسخ والمنسوخ. وقال
ولذلك ما كان محدث يروي بالأسانيد في هذه الرسالة، يروي بالأسانيد، بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها موقوف على الصحابة، وبعضها موقوف على من بعدها. نعم.
وقال الخطيب البغدادي: وكان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن، وكتبه مستحسنة مطلوبة في كل بلد، والرواة عنه مشهورون ثقات ذو ذكر ونبل، وكتابه الأموال من أحسن ما صنف في الفقه وأجوده. قلت: ومع هذه المناقب والفضائل فإن الأئمة الستة لم يخرجوا له شيئا من الحديث.
هذا قلت هذا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. نعم.
فذلك من الأدلة الكثيرة على أنهم لم يخرجوا لجميع رواة الحديث الثقات. فلا غرابة بعد هذا أن لا يخرج البخاري لبعض رواة أهل البيت الثقات منهم رضي الله عنهم. ومن كلام أبي عبيد رحمه الله تعالى: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل. قلت: هذا في زمانه، فماذا يقال في زماننا؟ أقام رحمه الله ببغداد مدة، ثم ولي القضاء بطرسوس. ثم ولي القضاء بطرسوس، وخرج بعد ذلك إلى مكة فسكنها حتى مات بها سنة 24 و200
رحمه الله. فهو وبهذا يتبين أن الإمام أبو عبيد إمام رحمه الله محدث فقيه، جمع بين الحديث والفقه. نعم.
باب نعت الإيمان في
عناية بالحديث وبالفقه وبالتوحيد والعقيدة. نعم.
باب نعت الإيمان في استكماله ودرجاته. أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن معروف أعني بن أبي نصر في داره بدمشق في صفر سنة 24 و400 قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أحمد ابن يحيى العسكري صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام هذه الرسالة وأنا أسمع. قال أبو عبيد:
هذا سند الرسالة، فإن رواها الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان ابن أبي نصر، رواها عن صاحب الإمام أبي عبيد وهو أبو يعقوب إسحاق بن أحمد بن يحيى العسكري، وروى هذه الرسالة قبل وفاته بأربع سنين قبل وفاة المؤلف رحمه الله بأربع سنوات. وعلى هذا تكون الرسالة ثابتة للمؤلف رحمه الله، ونسبتها إلى المؤلف ثابتة. نعم.
قال أبو عبيد: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيادته ونقصه، وتذكر أنك أحببت معرفة ما عليه أهل السنة من ذلك، وما الحجة على ما فارقهم فيه على من فارقهم فيه. فإن هذا رحمك الله خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا مخلصا وبالله التوفيق.
ملخصا خطأ مطبعنا.
وقد كتبت إليك بما انتهى إلي علمه من ذلك مشروحا ملخصا وبالله التوفيق.
وبهذا تبين أن هذه الرسالة جواب لسؤال، وهذا سبب تأليف الرسالة، أن المؤلف رحمه الله سئل هذا السؤال فأجاب بهذه الرسالة. قال: أما بعد، فإنك كنت تسألني عن الإيمان. السؤال سؤال عن الإيمان واختلاف الأمة في استكماله وزيارته ونقصه، والسائل يذكر أنه أحب أن يعرف ما عليه أهل السنة والجماعة من ذلك، ويعرف أدلة من خالفهم، فالمؤلف رحمه الله أجاب بهذه الرسالة. إذا موضوع الرسالة الجواب عن هذا السؤال، وهو الإيمان، ما الإيمان وما حقيقته، وما الخلاف في ذلك في استكماله وزيادته ونقصه، هل هذا الخلاف من خالف له حظ من النظر، من خالف أهل السنة والجماعة، ومن خالف السلف من الصحابة والتابعين، هل له حجة وهل له دليل؟
والمؤلف رحمه الله يقول فإن هذا رحمك الله، وهذا من نصح المؤلف رحمه الله أنه يعلمك ويدعو لك ويعلم رحمك الله، فإن هذا رحمك الله. وهذه طريقة العلماء الربانيين، يعلمون الناس ويدعون لهم، هم يعلمونهم ويدعون لهم. يقول المؤلف رحمه الله فإن هذا رحمك خط، خط يعني أمر، أمر عظيم ليس بالأمر الهين، لا بد من تحقيقه. وقد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها، تكلم في هذا الأمر في مسألة الإيمان وهل العمل من الإيمان وهل الإيمان يزيد وينقص. هذا أمر عظيم لا بد من تحقيقه، لأن تحقيق هذا الأمر فيه سلامة لدين المرء وإيمانه واعتقاده في ربه ونبيه ودينه. والمؤلف يقول قد تكلم فيه السلف، تكلموا في هذا من الصحابة ومن بعدها كما سيأتي أن المؤلف رحمه الله ساق الأدلة والنصوص عن الصحابة في قول معاذ بن جبل اجلس بنا نؤمن ساعة، رضي الله عنه الصحابي الجليل، اجلس بنا نؤمن ساعة. تكلم في الإيمان وبين أن العمل من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص، ولهذا قال اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني يزد إيماننا. فالسلف من الصحابة والتابعين والأئمة ومن بعدهم بيّنوا هذا الأمر العظيم، بيّنوا حقيقة الإيمان وأنه إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. هذه هي حقيقة الإيمان التي دلت عليها النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينها أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، أن حقيقة الإيمان قول القلب وهو إقراره وتصديقه، وقول اللسان وهو النطق، وعمل القلب والنية والإخلاص، وعمل الجوارح. حقيقة الإيمان تشمل هذه الأمور الأربعة: قول اللسان وهو النطق، لا بد أن يتلفظ المسلم بالشهادتين، لا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد من قول القلب وهو الإقرار والاعتراف والتصديق، ولا بد من عمل القلب كالنية والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد، ولا بد من عمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والإحسان إلى الجيران كف المسلم نفسه عن المحرمات التي أعظمها وأغلظها الشرك بالله عز وجل، والعدوان على الناس في الدماء، والعدوان على الناس في الأموال، والعدوان على الناس في الأعراض. ينتهي عن المحرمات تدينا وإيمانا بالله وبما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك المحرمات. هذه حقيقة الإيمان التي دلت عليها النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدها، كما قال كثير من السلف: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان من القلب وعمل بالأركان وهي الجوارح. وقال بعضهم: الإيمان عمل ونية، عمل عمل القلب وعمل الجوارح والنية. فهذه هي حقيقة الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن هذا رحمه خطب قد تكلم فيه السلف في صدر هذه الأمة وتابعيها ومن بعدهم إلى يومنا هذا. يعني هذا أمر واضح ليس أمرا خفيا، لأن الإيمان هو الذي هو المطلوب الذي أراده الله تعالى من عباده وخلقهم من أجله. خلقهم سبحانه وتعالى، خلق الله الخلق ليعبدوه ويؤمنوا به ويوحدوه ويمتثلوا أمره ويجتنبوا نهيه ويلتزموا شرعه ودينه ويقفوا عند حدوده ويستقيموا على شرعه ودينه. هذا هو الأمر الذي خلق الله سبحانه من أجله. فلا بد أن يكون هذا الأمر واضحا وجليا. ولهذا فإن النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واضحة في هذا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بيّن الله سبحانه وتعالى أنه صفات المؤمنين حقا، وأنهم الذين توجل قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون إيمانا عند تلاوة آياته ويتوكلون على الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهذه الأعمال فيها هذه الأمور شملت أعمال الجوارح وأعمال القلوب. وجل القلب عند ذكر الله هذا من أعمال القلوب، زيادة الإيمان عند تلاوة القرآن كذا، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه أعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. أولئك هم المؤمنون حق. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا ولم يشكوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فدل على أن من لم يأتي بالأعمال ليس صادقا في إيمانه. فيقال ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا، فاسق والعاصي والمرتكب الكبيرة، وإن كان داخلا في اسم الإيمان إلا أنه لا يطلق عليه الإيمان، فلا بد من التقييد نفيا وإثباتا. فلا يقال مؤمن ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق، لا يقال مؤمن بإطلاق ولا يقال ليس بمؤمن بإطلاق، فلا بد من التقييد في النفي وفي الإثبات. في الإثبات تقول مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن فاسق بإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة. وفي النفي تقول ليس بمؤمن حقا، ليس بصادق الإيمان، لأنك إذا أثبت له الإيمان قلت هو مؤمن بإطلاق وهو عاصي مرتكب الكبائر وافقت المرجئة، وإذا قلت ليس بمؤمن ونفيت عنه الإيمان وافقت الخوارج والمعتزلة. فلا بد من التقييد في النفي والإثبات. مؤمن ناقص الإيمان، في النفي ليس بصادق الإيمان. قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة. في رواية مسلم: الإيمان مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة. وفي رواية البخاري: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. دل على أن الإيمان شعب متعددة كثيرة كلها داخلة في مسمى الإيمان. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لأعلاها وأدناها، فأعلاها قول لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين الأعلى والأدنى شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. فالصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الرحم شعبة، والأمر المعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والإحسان إلى الجيران شعبة، والإحسان إلى اليتامى والأرامل والمساكين والحيوانات، كله مش شعب الإيمان. وهكذا ومثل النبي صلى الله عليه وسلم للشعبة القولية كلمة التوحيد، والشعبة العملية إمارة الأذى عن الطريق، والشعبة القلبية الحياء شعبة من الإيمان. فدل على أن أعمال الجوارح وأعمال القلوب وأقوال اللسان كلها داخلة في مسمى الإيمان. وهذا هو الذي قرره أهل السنة والجماعة، هو الذي عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم ومن الأئمة كسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أهل العلم، وهو الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة. وفي حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضى، ولا نستطيع أن نخلص إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصح نعمل به ونخبر به من وراءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله. أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ففسر الإيمان بهذه الأمور الخمسة، فسرها بالشهادة كلمة التوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس، وهذه أعمال. فدل على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، والأدلة في هذا كثيرة، وأقوال العلماء في هذا كثيرة، كما بين المؤلف رحمه الله أبو عبيد القاسم السلام، وبينه غيره من أهل العلم. قد ألف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا في الإيمان، كتابا كبيرا وكتابا صغيرا عظيم، في بيان الإيمان وما يدخل في مسماه وبيان من خالفه. نعم.
اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، فقالت إحداهما: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح، وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فإنما هي تقوى وبر وليست من الإيمان.
نعم. اعلم رحمك الله، اعلم هذا الأمر، يعني انتبه وألقي سمعك لهذا الأمر. اعلم أمر بيلقي طالب العلم سمعه ويحضر ذهنه حتى يعلم هذا الأمر. ثم قال: رحمك الله، دعاء، وهذا من نصحه رحمه الله. قال: اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، يعني في مسمى الإيمان. هذا الأمر يعني مسمى الإيمان، ما هو مسمى الإيمان؟ افترقوا فرقتين. الفرقة الأولى الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة، قالوا إن مسمى الإيمان قول باللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. فقالوا: الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل الجوارح. هذا هو المذهب الحق، وهذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالإخلاص لله بالقلوب، يعني عمل القلوب وشهادة الألسنة، ينطق الإنسان بلسانه ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، ويعمل بجوارحه، صلاة يصلي، يصوم، يزكي، يحج، يبر والديه، يصل رحمه، يحسن إلى جيرانه، يحسن إلى الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل، يكف جوارحه عما حرم الله عز وجل. كل هذه أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقالت إحداهما: الإيمان الإخلاص لله بالقلوب، هذا عمل القلب، وشهادة الألسنة، يعني نطق باللسان، الألسنة جمع لسان، وعمل الجوارح، الجوارح تعمل واللسان ينطق والقلب عند إخلاص وبر ونية وانقياد ومحبة وخوف ورجاء من الله عز وجل. كل هذه من أعمال القلوب، الخوف من الله والرجاء والنية والإخلاص والمحبة والانقياد مع قول اللسان ومع أعمال الجوارح، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. هذه الفرقة الأولى. وقالت الفرقة الأخرى: بل الإيمان بالقلوب والألسنة، فأما الأعمال فليست من الإيمان. قالوا: الإيمان شيئان، الإيمان شيئان، إيمان بالقلوب يعني تصديق بالقلب وإقرار باللسان فقط، فأما الأعمال فليست من الإيمان، وإنما نسميها تقوى، نسميها بر، ولا نسميها إيمان، وإن كانت واجبة لكنها ليست من الإيمان. هذا هو مذهب مرجئة الفقهاء، وهم طائفة من أهل السنة، أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، أهل العبادة من أهل الكوفة، هكذا قرروا أن الإيمان شيئان في القلب وفي اللسان. في القلب التصديق والإقرار، وفي اللسان النطق. أما أعمال الجوارح فليست من الإيمان، الصلاة والصوم والزكاة والحج ليست من الإيمان، ولكنها تقوى وبر من أعماله. نسميها، قالوا، نسميها تقوى ونسميها بر ولا نسميها إيمان ولو كانت مطلوبة. قالوا: فالإنسان عليه واجبان، واجب الإيمان وواجب العمل، ولا يدخل أحدهما في مسمى الآخر. واختلفوا في أعمال القلوب، هل هي داخلة أو ليست داخلة، فمنهم من أدخلها ومنهم من أخرجها من مسمى الإيمان. وأما جمهور أهل السنة فقالوا: الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، نسميها إيمان ونسميها تقوى ونسميها بر ونسميها إيمان، هي تقوى وبر وإيمان. قال مرجئة الفقهاء: هي تقوى وبر وليست إيمان، فالبر والتقوى غير الإيمان، الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأما أعمال الجوارح نسميها تقوى ونسميها بر ومطلوبة وواجبة ويثاب فاعلها ويعاقب تاركها ويقام عليه الحد على من ارتكب كبيرة، لكن لا نسميها إيمان، ليست من الإيمان، شيء آخر له اسم آخر سميها بر وسميها تقوى. فقال جمهور أهل السنة بل نسميها تقوى وبر وإيمان. أي الفرقتين أسعد بالدليل؟ الفرقة الأولى أسعد بالدليل. إذا نظرنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النصوص أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان كما سمعتم كما سبق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أدخل هذه الأعمال في مسمى الإيمان، عمل القلب وعمل الجوارح. الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. كل هذه الشعبة والبضع من 3 إلى 9. قد ألف الإمام البيهقي رحمه الله مؤلف في هذا سماه شعب الإيمان، تتبع ما ورد في النصوص تسميته إيمانا ووضعه في كتابه وأوصلها إلى 79 شعبة، أوصل البضع إلى أعلاه. فالمؤلف رحمه الله يقول إن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر فرقتين، جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، كلهم من أهل العلم والدين، لأن مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة، لكنهم خالفوا النصوص في اللفظ كما سمعتم. وإن كانوا من أهل العلم والدين إلا أن الفرقة الأولى أسعد منهم بالدليل، وهم الذين وافقوا النصوص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، وتأدبوا مع النصوص وسموا الأعمال إيمان. وأما مرجئة الفقهاء فإنهم أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان ولم يدخلوها في الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إنهم افترقوا فرقتين، فرقة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان وفرقة أخرجت الأعمال عن مسمى الإيمان. وهناك فرقة ثالثة لكنهم ليسوا من أهل العلم والدين. المؤلف رحمه الله قال إن أهل العلم والدين افترقوا فرقتين، وهم جمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء، كلهم مسلمون وكلهم من أهل العلم والدين. أما الفرقة الثالثة وهم المرجئة المحضة الجهمية وغيرهم كما سيأتي، فإنهم قالوا أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ويتزعمهم الجهم بن صفوان ويقول الإيمان يقرر الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب، فمن عرف ربه بإيمانه فهو مؤمن عند الجهل، ومن جهل ربه فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ومن جهل ربه بقلبه فهو كافر. وعلى هذا ألزم العلماء الجهم بأن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون الذي ادعى الربوبية وقال الناس أنا ربكم الأعلى مؤمن على مذهب الجهم لأنه يعرف ربه بقلبه، قال الله تعالى عنه وعن ملأه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. واليهود على مذهب الجهم مؤمنون لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وأبو طالب الذي ثبت في الصحيح لصحيح البخاري أنه مات على الشرك يكون على مذهب الجهم مؤمن لأنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال في قصيدته المشهورة ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذه الطائفة هم الطائفة الجهمية ليسوا من أهل العلم والدين، ولهذا ما ذكرهم رحمه الله قال إن أهل العلم والدين افترقوا في هذا فرقتين، وهذه الفرقة الثالثة ليست من أهل العلم والدين، ويسمون المرجئة البحضة، ويرون إن الأعمال ليست واجبة، وأن الإنسان لو ارتكب جميع الكبائر والمنكرات وهدم المساجد وقتل الأنبياء والصالحين وهو يعرف ربه بقلبه يكون مؤمن على مذهب الجهل، كما بين ذلك أهل العلم علامة ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية. لو فعل الإنسان على مذهب جميع الكبائر والمنكرات وكثيرا من أمور الردة لا يكون يبقى اسم الإيمان عنده ما دام يعرف ربه بقلبه. نسأل الله السلامة والعافية.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.